بسم الله الرحمن الرحيم. تتمت كلام الحافظ على حديث إن هذا تبعنا، إن هذا اتبعنا. قال رحمه الله: وأن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر. ومدلوله أنه إن صنع طعاما لجماعة ليكن مستوفيا، حيث أنه لا ينقص عنهم ما دام قد أراد إكرامهم، فإن حصل شيء من الزيادة بما يفيض على غيرهم فذلك حسن، ولا يعنى بهذا أن تكون الزيادة عن طريق الإسراف الذي لا يوجد من يأكله، فليس هذا من مقاصد الشرع. أن يصنع طعاما ويعلم أنه لا آكل له، فمثلا يصنع لعشرة طعام 50، فيأكل العشرة ويأكل العشرة ويزيد الزائد إلى المزابل، هذا غلط، وفيه إهدار للنعم. وقوله فإن لم يكن أكثر، لم يقدر على أكثر، لا يعني به الإكثار المفرط الذي يدخل في الإسراف، ولا ينقص عن من قدرهم، مستندا إلى أن الطعام الواحد يكفي الاثنين. طعام الواحد يكفي الاثنين متى؟ متى يستند إليه الإنسان؟ في حضور ضيف لم يكن أعد لهم شيئا، ليس عنده إلا ذلك الموجود. في مثل هذا الحال يقدم الموجود طعام الواحد، يجعل الله فيه بركة. أما يدعو الناس يعني وهم أربعة ويقدم لهم طعام اثنين وقد دعاهم، فهذا من كلام الحافظ معناه أنه لا ينبغي. لا، ليس معناه أن حديث طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة أنه ما هو صحيح، بل في الصحيح. إنما هذا في شأن الإيثار وشأن من لم يكن أعد ودعوة، إلا فلا يكلف نفسه دعوة الناس وليس عنده قدرة على ضيافتهم، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه بلا إسراف. فيه أن من دعا قوم متصفين بصفة ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة. وإن قال قوم إنه يدخل في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يهدى إليه، هو ما يدخل إلا إذا أذن له رب البيت، وجرت عادة الناس أنه ما يرد من أتى مع المدعو. وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه، يعني من حيث الحكم الشرعي لرب البيت أن يقول عفوا لا تدخل. وأن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم، يرد رده الاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له، ينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل. والتطفيل معناه أنه الطفيلي أن يفعل فعل الأطفال الذين لا يميزون ولا يدركون الأمور، فهو فعل غير رشيد. قال: لكن يقيد بمن احتاج إليه، اشتدت حاجته للطعام. وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد، منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل يقال له طفيل بن من بني عبد الله بن غطفان، كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة، فسمي طفيل العرائس، سمي من اتصف بعد بصفته طفيليا، وكان العرب تسميه الوارش، وتقول لمن يتبع المدعو بغير دعوة ضيف بنون زائدة. قال الكرماني في هذه التسمية مناسبة للفظ المعنى متبعية من حيث أنه تابع للضيف، وأيضا قد ينسب إلى فعل من لا يدرك، والنون تابعة للكلمة. واستدل به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك، وأن طفيل يأكل حراما أي لعدم طيب نفس صاحب الطعام، فلا يحل إلا بطيبة من نفسه، بطيبة منه. ولنصر بن علي الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي، واحتج نصر بحديث أبي داود بحديث آخر، بحديث ابن عمر رفعه من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، هو حديث ضعيف أخرجه أبو داود. احتج عليه الطفيلي بأشياء حد يؤخذ منها، تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك ممن يتطفل، وبمن يتكره صاحب الطعام الدخول إليه إما لقلة شيء أو استثقال داخل، وهو يوافق قول الشافعية. ولا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدار انبساط، يعني بينهم انبساط بحيث أنه يعرف أنه إذا دخل عليه أنس، فبين هذا يدخل على هذا وهذا يدخل على هذا، بينهما دل كل يدل على الآخر، يدل على الآخر. وفيه أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه. وأما ما أخرجه من حديث مسلم عن حديث أنس أن فارسيا كان طيب المرق صنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لعائشة أي وهذه تدخل معنا، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن النبي صلى الله عليه وسلم تكن لوليمة، وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد، فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدخول الدعوة في خلاف الرجل، وأيضا فنستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه، يعني قالوا هذه، فلما قال لا قال وأنا لا، لأنها موجودة فينكسر قلبها لو تركها، بينما الآخر ما كان موجودا ما كان حاضرا. في هذا نظر لأنه قد جاء أنه كان معه. المستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه، داعي إن كان له سعة يدعو خواص المدعو مع المدعو، يعني إذا عرف مثلا أنه عنده ضيف، عنده رفيق يحب أن يكون معه، لا يقول تعال أنت واترك رفيقك، قد يشق عليه بما يكلفه إلى أن يقول أنا عفوا ما سألت أعتذر. قال كما فعل اللحام بخلاف الفارسي، فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه، أو أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفا بالجودة ولم يعلم مثله في قصة اللحام. وأما قصة أبي طلحة حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصيد العصيدة كما تقدم في علامات النبوة من صحيح البخاري حديث 3578، قال لمن معه قوموا، فأجاب عنه المازري أنه يحتمل أن يكون علم رضا أبي طلحة فلم يستأذنه ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه، أو أنه ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم على طعام أبي طلحة فقط، بل دعاهم كما دعا يوم الخندق أهل الخندق على بركة الله التي واثق أن الله سيجعلها في الطعام القليل، طعام جابر وفي طعام زوجة جابر وهكذا طعام أم سليم. فمثل هذا دعاهم على شيء لا لأنه استنادا إلى أن ذلك طعام قليل أو كثير، استنادا أن الله سيبارك فيه وسيطعمهم من جوده. وفعلا أكل من ذلك الطعام أعداد الناس، وهو طعام لا يسع لا يكفي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان مما خرق الله فيه العادة لنبيه، أي حصلت فيه البركة الكثيرة صلى الله عليه وسلم، فكان جل ما أكله من البركة التي لا صنع لأبي طلحة فيها، فلم يفتقر إلى استئذانه أو لأنه لم يكن بينه وبين القصاب من المودة ما بينه وبين أبي طلحة. هذا أنسب شيء أنه دعاهم على بركة الله، كما قال لأبي هريرة ادعوا لأهل الصفة، وأبو هريرة يرى أن ذلك اللبن لا يكفي إلا مثل أبي هريرة، قال لو أذن لي أصيب من هذا اللبن، أنه لو شرب منه ربما لا أخذه، ولم يكن لأهل الصفة منه شيء، ومع ذلك شربوا جميعا، وشرب أبو هريرة وفضلت فضله، شرب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي أو شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، شربوا حتى لم يجدوا مسلكا. فليكن الجواب في هذا الموضع في بعض الأطعمة التي فيها أنه استتبع أناسا كثيرين، حتى في وليمة زوجته زينب دعا أناسا كثيرين إلى شاه، بل قال من وجدته فادعه قل لأنس، فأكلوا حتى شبعوا، دليل على خرق العادة، أنها دليل من دلائل النبوة ومعجزة من المعجزات خارق للعادة. فما كان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يجيب، المقصود أنه في طعام دعي إليه من شخص محدود، وما جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم هو قليل، فدعا عليه بالبركة ودعا الناس، دعاهم على بركة الله لا على طعام صار لصاحبه، بل هذا قد وهب له. إلى قوله وفيه أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ كما فعل أبو شعيب، وذلك من مكارم الأخلاق. ومثل هذا أيضا استدل فيه بحديث طعام الاثنين يكفي الثلاثة، إن دعا مجموعة فجاء معهم غيرهم وما كان أعد لا بأس أن يدخلهم، وربما جعل الله بركة فكفى الجميع. وليدعو هو بالبركة، فإن رآه قليلا والناس كثير يدعو الله بالبركة، فقد يستجيب الله له ويجعل البركة في ذلك الطعام القليل فيكثر العدد الكثير وهو لا يشعر. وهذه من السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بالبركة في عديد من الحالات، في غزوة تبوك، في طعام جابر، في طعام الذي أرسلته أم سليم، طعام أبي طلحة وغير ذلك، قال فدعا عليه بالبركة. فأنت أدعو الله بالبركة، فقد تراه قليلا وإذا دعوت الله بالبركة جعله كثيرا وحصل فيه الخير. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، أشار إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحتج إلى الاستئذان عليه. فيؤخذ منه أن الداعي لو قال لرسوله ادع فلانا وجلساءه جاز لكل من كان جليسا له أن يحضر معه، وهذا لا شك فيه، يعني ادع فلانا وجلساءه، ادع فلانا وأهل بيته، يدعو جميع أهل بيته. لو قال ادع فلان وقل له يأتي هو من أحب فذلك، أو من أراد ذلك، لو مر بطريق وقال تعال معنا تعال معنا تعال معنا، من كل من أراد يشمله على أنه أراد هذا، لأن الدعوة شملته وشملت من أراد أن يدعوه، فمن وجده أراد أن يدعوه كان مدعوا من صاحب البيت صاحب الدعوة أو الوليمة. وفيه أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة، لا يظهر الإجابة وفي نفسه الكراهة، لأنه سيأتي وهو كاره، فلئلا يطعم ما تكرهه نفسه، إما لأن الطعام لا يلائمه، فمثلا بعض الناس لا يعجبه لحم البقر ويعرف أن هذا الطعام من لحم البقر، فلو جاء تعفف فلا يجيب الداعي، لا يوافق الداعي على دعوته وفي طعام ما يكرهه، ومن باب أولى لا يجيب الداعي إذا كانت الدعوة فيها معصية أو مخالفة أو فيها مشقة عليه، ولئلا يجمع الرياء والبخل، وصفت للوجهين كذا استدل به عياض، وهذا لا يتعارض مع دعوة الصائم أنه يجيبه وصائم، هذا ما يكره الطعام لكنه أراد أن يتم صومه وأذن له وأذن له في ذلك، فاستمر في صومه وصلى أي دعا، وهذا مخصوص بالحديث إن شاء طعم وإن شاء صلى أي دعا لصاحب الدعوة. زاد النووي رحمه الله في فوائده على هذا الحديث قال: ينبغي له أن لا يأذن له وينهاه، وإذا بلغ بباب دار صاحب الطعام أعلمه بأبيه ليأذن له أو يمنعه، وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة، وهذه القيد جيد. هذا الطفيل لماذا جاء؟ فإن كان لا ريبة في دخوله أدخله، وإن كان يظن أنه جاسوس دخل مع أدعو مدعوين يسد عليهم ويتجسس عليهم قال: عفوا أنت ما دعوتك. إذا ظهر له ذلك فيه، أو كانت أيضا دعوة هذا مفسدة أن يؤذي الحاضرين في مجلسه، يعرف أنه إن جلس مع ضيوفه أفسد عليهم مجلسهم بالأذى وكثرة الكلام والقلق، ويغير المجلس من دعوة طيبة فيها الأنس إلى دعوة فيها الخصال، له أن يعتذر منه ويقول: عفوا أنت ما دعوته، من حيث الحكم الشرعي يرده، ليس عليه عيب في ذلك. أو يخشى أن يشيع عنهم ما يكرهونه، يعني كالجاسوس، أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق، يعني دعا أناس صالحين فدخل معهم إنسان عربيد لا يريد دخوله في بيته، فاسق مثلا مشهور بالفسق، جلوسه معهم مزري بهم، لو أن يعتذر له مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك، فإن خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له، وينبغي أن يتلطف في رده، يعني عفوا يستعذر مثلا، ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق به ليكون ردا جميلا لكان حسنا، يعني رده ردا جميلا. والأصل الصبر وإدخاله معهم إلا إذا خاف الضرر الأكثر. وأما الحديث الثاني في قصة الفارسي وهي قصة أخرى، فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين الإجابة وتركها، اختار أحد الجائزين وتركها إلا أن يأذن لعائشة معه. الحاصل هذا الحديث من الأصول، قال الحافظ: في الطفيليين وأحكام دخول الطفيلي وما كان من ذلك. الطفيلي الذي يأتي إلى الدعوة بغير دعوة نسبة إلى ذلك الرجل، أو ينفى إلى فعل الأطفال الذين لا يحسنون ولا يدركون، كما إذا خرج طفل بغير إذن. نعم. طيب، مما يحصل من الخطأ أن يدعوك إنسان فتأخذ أولادك ويقول: أنت مدعو عندي، فيلم أولاده فوق الرجال، لأنه ربما ما عدى لأكثر من واحد أو عدى لكذا لا يريد، فيؤدب الأولاد إن كانت الدعوة شاملة له ولأهله أخذه، وإن كانت الدعوة له بنفسه يقول اجلس، يقول لولده اجلس، يعني ابقى في البيت، تغدى في البيت كذا، أنت ما دعيت، ما لك حق أن تأتي معنا. يعلمه هذا الأدب. الولد مسكين يريد أن يمشي مع أبيه ويصحب أباه، إلا إذا آنس من صاحب الدعوة أنه رجل ما يبالي بهذا بل كما تقدم فلا بأس. وهذا من الأمور التي يتنبه لها، أعني من حيث أنه قد يكون عنده مجموعة من الأولاد لو ذهب بهم إلى الدعوة لحصل في ذلك تضايق من الداعي، أنا ما دعوت أولاده كلهم، دعوته هو. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن لزوجته فقط، وكذلك أيضا يستأذن لهم إذا أراد أولاده معه، وأولادي إن قال حياهم الله، وإلا تركهم في البيت وعلى حاجة أن يذهب بهم بغير إذن. وما يتعلق بذلك إن هذا اتبعنا، فإن شئت تأذن له أن المالك يتصرف في ملكه بما يشاء، إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. سبق كلام الحافظ أن من دخل بغير إذن أكل حراما إلا أن يأذن له، أو يكون فيه سعة، أو يكون اعتاد مثلا هو الدخول على هذا الحال ما يرده. فانظروا على بركة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآداب، آداب الدعوة في حق الداعي والمدعو. مما يرادف أدلة القرآن: أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. هذه الآية من ضمن هذه الأدلة في آداب الدعوة، داعي والمدعو، وبالأخص في المدعو، من عدة وجوه: لا تدخلوا بيوت النبي، أن الداعي يدعو الناس قد يدعوهم إلى بيته، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، أمر بإدخالهم إلى طعام دعوة، غير ناظرين إناه، غير منتظرين نضوجه، فإن الانتظار لو دخلوا بغير إذن في وقت يقول دعانا وسندخل، الدعوة للغد وهم يدخلون من الضحى، يسبب هذا ضيقا وضياع وقت عليهم وانتظارا، حتى ربما قلقوا وقلق كلهم يحصل لهم ضياع وقت. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، أي في حال نضوجه وجهوزه. وأيضا من الخطأ أن يدعوك في ساعة كذا وكذا فتتأخر وتتباطأ والناس ينتظرونك، هذا غلط، ليس لك حق في ذلك، إن حدد الوقت فأتي به وإلا اعتذر، فأتي فيه وإلا اعتذر إن حصل طارئ أو أردت الاعتذار، حتى لا تكلف تضيع أوقات الناس بانتظارك، ويصير الطعام باردا ليس مستساغا للآكلين. ومن هذه الآداب أنه إذا دعي ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي، إذا دعي انتشر، بعد أكله انتشر، إلا إذا طلب منه مثلا هو البقاء، ألح في البقاء لمشروب، بعضهم يلح لشرب الشاي، لشرب قهوة، لشيء من ذلك، وإلا فالأصل أنه إذا طعم بعد الطعام انتشر مشى، إذا طعمتم فانتشروا، استأذن، دعا للمضيف أو للمكرم، دعا له وانتشر، انتصر ومضى. هذه المسألة يتعلق بها مسائل من عادات الناس. فالآية: فإذا طعمتم فانتشروا، أنت شبعت مثلا طعمت، عند الناس عادة إذا طعمت تجلس حتى يقوم الناس لا تقوم بهم، والظاهر أن هذه العادة فيها نظر، فإذا طعم وشبع له أن يقوم، من أراد أن يأكل أكل ومن قام قام، هذا من حيث الحكم الشرعي. أما عادات الناس إذا لو تقيد بها إنسان مثلا باب آداب الناس لا محظور، لكن الحكم الشرعي كما سبق عند الناس عادة، عادة أخرى أنه إذا دعا زيد يا زيد أنت مدعو الضيافة ضيافتك، فأتى زيد وجلس وأكل، لو قام زيد قام الناس كلهم، ما هو صاحب، ما هو أي واحد يقوم، لأن الضيافة لزيد لهذا الشخص، فإن بقي بقوا وإن قام قاموا، لأن صاحب الضيافة صاحب الدعوة فهو المتحكم في بقائه، بقاء الآكلين أو إقامتهم عنه بقيامه قيامه. وفي هذا أيضا من النكات عند بعضهم أنه بعضهم يطيل بما لا فائدة فيه، لأن الدعوة له، أنت دعيت إلى وهذا يتبعوك، أذلهم أن يتبعوك، وجاء ناس غير هذا المدعو وجلسوا معه فيبقى يأكل ويأكل من هذه، والناس قد شبعوا وهو ما يأكل من هذه ويتفسح هنا ويسولف، وهم جالسون ينتظرونه محبوسون من أجله. حتى هذا ما هو من السنة، ما هو من السنة أنهم يحتبسون أجله، من قام قام، لكن هذه عادة موجودة عند الناس وهي خلاف الحديث خلاف الآية. إذا طعمتم فانتشروا، ما أنا محبوس معه ويبقى يسولف وأنا عندي أعمال أنتظر حتى يقوم يغسل ونقوم معه، هو فارغ هذا المدعو. إلا أن عادة الناس هكذا، نحن رأيناهم ونعرف هذا المسألة عند الناس، نعرفها بتماما، لكن رأيناهم فتأكدنا من عرفهم هذا، تأكدنا من عرفهم هذا الذي كنا نعرفه عنهم من قبل، حتى وإن كان قد قص المعدة مثل هذا كلك لقمتين ويجلس حتى يشبع الناس، لأنك ستقوم سيقومون، أنت مثلا دعيت والضيافة لك وما لهم حق. كذا أيضا في هذه المسألة مما يصحح بها المفاهيم، مفاهيم الشرعية على العرفية على الشرعية، أنه لو شبع وقام الناس يستمرون ويأكلون حاجتهم. فمن العادات ما تقيد بالأدلة وتضبطها الأدلة والتقيد بتلك العادات المخالفة للأدلة فيها أضرار على الناس، أضرار. انتهينا من درسنا الماضي بما فيه من الآداب المهمة في الدعوة والتنبيهات على بعض الأعراف التي عند الناس في هذه المسألة بالذات، منها ما دلت عليها الأدلة ومنها ما فيها عرف عند الناس، بعضه يتعارض وبعضه لا يتعارض، لا ضرر ولا ضرار. نقرأ ما يليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاء يدعوه فقال: وهذه لعائشة؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.
ماذا؟ تتبع إما لما مضى إما لدرسنا الماضي، لأنه قد أخذه الشراح مع الذي قبله، حديث عائشة في هذا. وإنما المستفاد منه هنا أن الناس يتفاوتون في الطباخة، أن فارسيا كان طيب المرق، الناس يصنعوا المرق يتفاوتون في طباخة المرق وغيره، وأن الطباخة الحسنة مرغوبة إلى النفوس سواء كان المرق أو غير المرق، وأن المرق أيضا مشروب صحي، وأن العرب كذلك أيضا. هذا الفارسي من أين اكتسب هذا؟ هل عندهم من فارس أو أنه من فعل العرب اللي يصنعون المرق؟ نعم مشهور عند إذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وهذا لا يتعارض مع حديث اكثر ماءها، فمحمول على أنه اكثر ماءها بما لا يخرجه عن قدر المرق وصفة المرق وذوق المرق. أما إذا أخرجه عن ذوق المرق صار مثل الماء، يعني ما عاد يكون لذة لا للمهدي ولا المهدى له. حتى إن الناس صار عندهم مثلا يقولون كم الديك وكم مرقه، يعني ما هو الديك؟ مرق الديك قليل، ما تجعل له مرق كبش، يخرجه عن مقدار أن يصير مرق، أن يصير ماء، ما الديك وما مرقه. أيضا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتحفون النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني بما هو من الطيبات، فصنع لنا صلى الله عليه وسلم أي طعاما ومرقا لإتحافه. وفيه امتياز بعض الطباخين، فصنع كان طيبا فارسا كان طيب المرق فصنع لرسول الله، امتياز بعض الطباخين بالطباخة. وسبق كلام الحافظ على هذا الحديث ما قرأناه. إلهنا بارك الله فيكم.